إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، إن لله حقين على العباد، أحدهما أكبر من الآخر. الحق الأول حقه سبحانه الخالص له، ألا وهو عبوديته، فمن لازم عبودية الله حتى يلقى الله نال السعادة السرمدية الأبدية. أما الحق الثاني فهو حق عباده، وهذا الحق الغالب فيه للعباد، وحقه سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا الحق الذي الغالب فيه للعباد هو الأخوة في الدين، فقد فرض الله عز وجل على المؤمنين المؤاخاة في الدين، وجعل فرضه لها مقارنا لحقه سبحانه، يذكر ذلك مع ذكر حقه، ويأمر بذلك مع أمره بعبادته، ويدعو ويرغب ويحث ويرهب على ذلك سبحانه وتعالى. فالمسلمون بحاجة إلى أن يؤدوا حق الله الخالص له من إخلاص العبادة له والملازمة لها، وبحاجة إلى أن يقوموا بحقوق الأخوة الدينية من أجل أن يكملوا حقه، وأن يستوفوا ما أوجب عليهم، وأن تتحقق عبوديته فيهم سبحانه وتعالى. فهذا الحق الثاني ألا وهو الأخوة فهو حق لله، وحق المسلمين على بعضهم بعض، جعله الله تفضلا منه وتكرما غالبا على حقه. وما هي الأخوة في الدين؟ الأخوة في الدين هي عمارة القلب بمحبة المسلمين ومودتهم واحترامهم وإكرامهم، والحرص على نفعهم بتفريج كرباتهم وبدفع الشرور عنهم، والسعي في إصلاح أحوالهم ومواساتهم بما يستطاع أن يواسي المؤمنون بعضهم بعضا به. كذلك أيضا مضمون الأخوة الدينية سلامة القلوب من الغل والحقد من المسلمين على بعضهم بعضا، وسلامة القلوب من الكره والسخط للمسلم، ومن الازدراء والاحتقار للمسلم، وسلامة القلوب من حب الشر ضد المسلم وإلحاق المسلم بذلك. فمتى سلمت القلوب من الأمراض والآفات، أمراض الغدر والمكر إلى غير ذلك، فإن القلوب هنا قد عمرت بحقوق الأخوة وبتحقيق الأخوة الدينية. قال ربنا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا حقه. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته. فجعل الأخوة في الدين آية من آياته، الأخوة في الدين جعلها الله آية من آياته، وكيف لا وهي تجمع بين القلوب وتصلح بين القلوب وتؤلف بين القلوب. ولهذا جعل الله أصول الأخوة في الدين، أصول الأخوة في الدين جعلها في القلوب ولم يجعلها على الألسنة، فقال: فألف بين قلوبكم. أيها المسلمون، إن الأخوة الدينية أجل وأنفع دنيا وأخرى من الأخوة الطينية. الأخوة الطينية بين المسلمين هي أخوة الأبوة والأمومة، أخوة النسب، وقد تأتي أخوة الرضاعة، وكذلك قد يتوسع في الأخوة حتى تطلق على المعاشرة والمخالطة. لكن كل هذه الأنواع ليست في منزلة ومقام الأخوة الدينية بأجمعها، فالأخوة الدينية هي التي جعل الله عز وجل فيها المصالح الكبرى والمنافع العظمى، وجعل الله فيها القوة للمسلمين والحياة السعيدة للمسلمين والتعاون الرشيد بين المسلمين إلى غير ذلك. ألا وإن من أعظم ما تتحقق به الأخوة أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، هذا أصل عظيم من الأصول التي تقوم عليه الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء بلفظ من الخير، أن يحب له الخير الديني والدنيوي والأخروي الذي يحبه لنفسه. انظروا ما أعظم حقوق الأخوة، كم الحقوق التي يحبها الشخص لنفسه ويريد أن تصل إليه ويريد أن يتنعم بها، فهي كذلك المطلوب أن تبذل للأخوة، أن تبذل من الأخ لأخيه، وأن يقوم بها كل مسلم مع بعضهم بعضا. هذا إذا أراد المسلم أن يحقق الأخوة في الدين، ألا وإن من أعظم ما تقوم عليه الأخوة في الدين الرحمة. الله عز وجل أرحم الراحمين، وجعل دينه أرحم الأديان، وجعل رسوله وبعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، وجعله أرحم الخلق بالخلق، وجعل أمة الإسلام أرحم الأمم. هكذا هكذا رب العالمين جعل الرحمة وقذفها وخلقها، فهنالك من يحتاج إلى إعادة تجديد الرحمة التي طلبها الله منه، والتي جاءت بها الشريعة حتى يحصل منه أن يقيم الأخوة الدينية. إن من أعظم ما يضر بالأخوة الدينية التباعد عن الرحمة، فهو الشقاء على من فعل ذلك وعلى من تعامل معه بذلك. فيا معشر المسلمين، فلا نخرج عن الرحمة التي سمعتموها، التي جاءت بها الشريعة، والتي اتصف بها النبي، والتي صارت عليها أمة الإسلام في أيام عافيتها في دينها، في أيام عافيتها في دينها، لا نخرج عن ذلك. فالخروج عن ذلك إنه يكون إلى أمور لا تحمد، إلى العنف، إلى القسوة، إلى البطش، إلى الظلم والبغي بالمسلمين. فحذار حذار أن المسلم يجانب شيئا من الرحمة الدينية. فما عاش المسلمون إلا بالتراحم فيما بينهم، ولهذا جعل الله عطاه الكبير الواسع للمتراحمين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال الراحمون: يرحمهم الرحمن. وقال سبحانه في كتاب العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجعل الرحمة معقودة بالأخوة الدينية ومحققة بالأخوة الدينية، أخوة التصالح، أخوة التصافح والتسامح، أخوة العفو فيما بين المسلم وأخيه، أخوة التعاون على البر والتقوى، والمجانبة للتعاون على الإثم والعدوان. هذه من منابع الأخوة. احذروا معاشر المسلمين أن تجانبوا الرحمة الإسلامية إلى شيء مما يضادها. ذكر ابن خلكان أن الوزير ابن الزيات قام بإيجاد تنور من حديد، بإيجاد تنور من حديد، وجعل في داخله مسامير من حديد، وجعل يسجن في هذا التنور من لم يعطه ما يطلبه من المال، من لم يعطه ما يطلبه من المال، ومن خالفه فيصير المسجون في هذا التنور من حديد. إذا التفت، إذا تحرك، دخلت المسامير، دخلت المسامير في جسد هذا المسجون. قال بعض العلماء: لم يعلم أن أحدا عمل عمل هذا، أي في الظلم والمؤاذى للمسلم الذي يسجن. فكان من دخل التنور ورأى ما فيه من العذاب ولحقه الأذى والضرر، يقول يا ابن الزيات ارحمني، يا ابن الزيات ارحمني، فيرد عليه ابن الزيات: الرحمة خور في الطبيعة، الرحمة خور أي ضعف، أي ضعف، يعني الشخص الذي يرحم رجل ضعيف مش رجل قوي، هكذا يبتلي الله بعض الناس بالشقاء. قال له: الرحمة خور في الطبيعة، ذهبت الأيام وجاءت أيام، فإذا بالمتوكل الخليفة العباسي يرسل بالقبض على الوزير ابن الزيات، فقبض عليه فرمى به في التنور، رمى به في التنور الذي كان يعذب به أو يعذب فيه المسلمين الذين يعذبهم فيه، فرمى به في التنور، فأرسل ابن الزيات إلى الخليفة المتوكل يقول له: يا أمير المؤمنين ارحمني، يا أمير المؤمنين ارحمني، ما سنعيش إلا بالرحمة. من يريد أن يعيش في المسلمين بالقسوة والغلظة والشدة والبغي والظلم فقد جانب ما يسبب حياة الناس وصلاح حال الناس. قال: يا أمير المؤمنين ارحمني، فرد عليه أمير المؤمنين بما كان يقوله لمن يسترحمه، قال له: الرحمة خور في الطبيعة. ثم مات في داخل التنور. لا يأمن المسلم الذي لا يرحم المسلمين من عقاب الله ومن عذاب الله عز وجل. كذلك الإسلام دعا إلى احترام المسلم وتكريم المسلم وإعانة المسلم والمحافظة على المسلم والدفاع عن المسلم، هذه جاء بها الإسلام، جاء بها الإسلام وجعلها من الفرائض والواجبات على المسلمين أن يحافظوا على بعضهم بعضا وألا يسلموا بعضهم إلى من يؤذيه وإلى من يلحق به الأضرار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم، وقد جاء وهو من حديث أبي هريرة، وقد جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى من يهينه ويذله وإلى من يبغي عليه إلى غير ذلك. هذا مما جاء به الإسلام. وانظروا لما كان حكام المسلمين والأمراء والخلفاء لما كانوا في عافية في أخوتهم للمسلمين كيف كانت محافظتهم على المسلمين. أخرج الإمام الشافعي بإسناد صحيح وكذا البيهقي رحمهم الله تعالى أن عمر عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأنس: إذا حاصرتم، أي عدوكم، إذا حاصرتم فكيف تصنعون؟ قال: يا أمير المؤمنين، إننا نضع على رجل هنه من جلود ثم نرسل به إلى المدينة، أي ليفتح الحصن، يتسلق ويفتح الحصن. قال له: أرأيت؟ عمر يقول لأنس: أرأيت لو رجم بحجر؟ قال: إذن يقتل يا أمير المؤمنين. قال له عمر بن الخطاب: إذن لا تفعلوا، فوالله ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع مسلم واحد، ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع مسلم واحد. هكذا عاش الملوك والأمراء والخلفاء، وهكذا عاش من يتولون أمور المسلمين في محافظة على المسلم ورعاية للمسلم ودفاع
عن المسلم، وأخرج ابن عساكر رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز لما كان في خلافته أرسل بجيش إلى الروم ليقاتل الروم، فجاء أحد ممن كان في الجيش فسأله عمر: كيف حال المسلمين في الروم؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن حالهم على أحسن حال إلا مسلما واحدا. قال: فما جرى عليه؟ قال: دحصت به ناقته فمات، أي دحصت بسبب الزلق في أيام الأمطار. قال عمر بن عبد العزيز: علي بالعامل بمعاوية بن الحارث، فأرسل إلى معاوية بن الحارث الذي هو قائد الجيش هناك في بلاد الروم، يقول له: إياك وغارات الشتاء، أي لا تغزو بالمسلمين، لا تغزو بالمسلمين في وقت غارات الشتاء، إياك وغارات الشتاء، فوالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت، لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. هكذا كانت مكانة المسلم عامرة في قلوب أهلها، في قلوب أهلها عامرة كما سمعت. هكذا عاش المسلمون في مناصرة ومحافظة على بعضهم بعضا، وهكذا المسلمون عرفوا من حقوق الأخوة البذل، بذل المعروف للأخ المسلم والإعانة للأخ المسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صنايع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة والآفات والهلكة. جاء من حديث أنس ومن حديث غيره. ها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: لو جمعت الدنيا في مقدار لقمة، لو جمعت الدنيا في مقدار لقمة ثم وضعها امرؤ المسلم في فم أخيه المسلم ما كان مسرفا، ما كان مسرفا. انظروا إلى ما ينبغي أن يبذل للمسلم، وأن يعان عليه المسلم، وأن يكرم به المسلم. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول كما في كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، يقول: لأن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرين. والقصة أيضا عند الدينوري في كتاب المجالسة، وهي قصة صحيحة، وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله، قال: لأن أتعلم بابا ثم أعلمه مسلما أحب إلي من الدنيا وما فيها أن تكون في سبيل الله، أن تكون في سبيل الله، لا أن تعطى له فقط، ولكن ليجعلها في سبيل الله، يجعل تعليم المسلم وإنقاذ المسلم من الجهل وإبعاد المسلم عن البدع وعن الفتن، يجعل ذلك أحب من الدنيا وما فيها التي تنفق في سبيل الله، للدنيا التي يتهاتر عليها الناس ويتهالك عليها الناس. معاشر المسلمين، أين التعاون بين المسلمين الذي جاءت به الشريعة على الوجه الصافي النقي الذي يقوم على التقوى وعلى الأخوة والمحبة الدينية؟ كذلك في نفح الطيب عن عبد الله بن عثمان بن جبلة رحمه الله تعالى أنه قال: ما سألني أحد شيئا إلا قمت له بنفسي، فإن لم أستطع استعنت بالسلطان. انظروا تسلسل التعاون والبر والإحسان بين المسلمين، وفي المؤاخاة في الدين، في المؤاخاة في الدين، وكم في ديننا من خير، وكم عند الله من بر، وكم في الشريعة من إحسان، ولكن بعض المسلمين جعل بينه وبين الشريعة حواجز وحجبا تحجبه عنها، فلا يتفقه فيها ولا يسعى في معرفة الحقوق التي أوجبها الله عز وجل. ومن ذلك، من هذه الحقوق كذلك أيضا ما ذكره ابن خلكان، أن ما ذكره ابن خلكان أن محمد بن عمر كان له صديقان، صديق هاشمي وصديق آخر، قال هذا الرجل هو محمد بن عمر، فأصبت بضائقة فأرسلت إلى أخي وصديق الهاشمي أخبره بذلك، قال فأرسل لي بكيس مختوم فيه 1000 درهم. قال فبينما وصل الكيس إلي إذ أرسل لي صديق الثاني بأنه في ضائقة، قال فأرسلت إليه بالكيس كما هو قال فأرسل إليه محمد بن عمر وقال له كان عندي مال فأعطيته لفلان وليس عندي الآن شيء، إن استطعت أن ترسل لي بشيء فأرسل له بالكيس الذي أرسل له صديقه به. فرجع الكيس إلى الأول إلى الهاشمي، فذهب الهاشمي إلى من أرسل بالكيس إليه وقال له أخبرني ما الذي صنعت، قال له أرسلتني بالكيس ما فتحته، قال فأرسل لي صديقي بأنه في ضائقة فأرسلت به إليه وأنت أرسلت إليه فأرسل لك به، ثم قسموا ما في الكيس 1000 درهم فيما بينهم الثلاثة. المسلمون بحاجة إلى التواسي وبحاجة إلى التعاون والتراحم والشفقة حتى يصلح الله أحوالهم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، إذا نزلت بالمسلمين النوازل وإذا ادلهمت بهم المدلهمات وإذا تمكنت منهم الفتن وعظمت في أوساطهم المحن، المطلوب هنا بذل المعروف ما أمكن، ولو كان المسلم هذا فيه من العيوب وفيه من النواقص وفيه من الأخطاء وفيه من المخالفات، المطلوب أن يعان وأن يبذل له من الخير، غرضا أن يبذل له من الخير من باب تحقيق الأخوة ومن باب تحقيق الرحمة والإحسان والبر، ومن باب التسبب في صلاح المسلم وفي عودته إلى الخير وفي تجنبه إلى الشر. وانظروا إلى هذا الموقف الكريم، فقد حصل أن مصطح وهو أحد أقارب أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هذا مصطح خاض في قضية عائشة وهي قضية الإفك، خاض فيها، فلما علم أبو بكر أن مصطحا قد خاض في قضية عائشة وكان أبو بكر ينفق على مصطح، قال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، فقطع عنه النفقة التي كان يبذلها له. فأنزل الله مخاطبا أبا بكر رضي الله عن أبي بكر ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا، طلب من أبي بكر وأمر أبي بكر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت الآية، سمعها أبو بكر رضي الله عنها، ما بقي على رأيه، هو قد فعل بي وتعامل معي وحصل منه، لا، قال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرد النفقة لمصطح رضي الله تعالى عنهم. فيا معشر المسلمين، المسلم لا يشفي غيظه من أخيه المسلم، المسلم لا يشفي غيظه من أخيه المسلم، فما منا من أحد إلا وفيه عيوب، وما منا من أحد إلا وعنده أخطاء، ولكن المطلوب الانضباط بضوابط الشريعة. المسلمون كما تعلمون في هذه الأحوال الراهنة في اليمن بحاجة إلى تعاون وتراحم وإلى سد الخلات والثغرات ما أمكن الأمر، ما أمكن الأمر أن يكون المسلمون على هذا، أن يكون المسلمون على هذا، إذ أن الذي ضيع أهل اليمن وجعل من جعل منهم يسيرون في شقاء، يسيرون في شقاء، هو أن من أخطأ عليه أن نصب له العداء، من اختصم معه أراد الفتك به، القتل له، السجن له، إلى غير ذلك من المعاملات التي حرم أصحابها من الصبر، من الحكمة، من النظر في عواقب الأمور. ما للعبد عند الله وما له من العواقب في هذه الحياة؟ فصار من المسلمين من صار إلى الفتن وإثارتها وتفجيرها وإشعالها، كما تعلمون وكما تسمعون وكما تشاهدون، خصوصا الفتنة التي لا أضر منها ولا أعظم شرا على المسلمين منها بعد الشرك والكفر، ألا وهي فتنة القتل والقتال، فتنة التقاتل والتناحر بين المسلمين. ما أبعد هذه الأعمال عن الإسلام وعن الأخوة في الدين وعن التراحم، وعن التراحم. فلهذا ندعو أنفسنا جميعا إلى أن نتقي الله وإلى أن نحقق أخوة الإسلام، ونترك ما بعدنا عنها من التعصب المقيت، ومن التحزب المذموم، ومن التعجل والطيش في القضايا وفي التعامل مع الأمور. إننا بحاجة إلى حكمة، بحاجة إلى تأني، إلى تؤدة، بحاجة إلى حلم، نتعامل مع بعضنا بعضا بما ينفعنا الله وبما يصلح الله بأحوالنا. وصلت الأمور كما تسمعون وكما ترون إلى ما وصلت إليه، ألا وإني أقول للأطراف المتقاتلة التي تتقاتل من سنين أو من شهور، أقول لهم إنما قد صار في القلوب، لا شك أن القلوب قد أصيبت بما أصيبت به من الحقد ومن التنافر والتباغض والتقاطع والتدابر. هذا حاصل في من اشتعلت فيهم فتنة القتل والقتال. هذه الفتن، هذه الآفات لن تزال إلا بالعودة إلى أخوة الإسلام، لن تنتهي ولن تتطهر منها القلوب إلا بالعودة إلى أخوة الإسلام. قال الله في كتابه الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالأخوة أصلها التأليف بين القلوب، أن يؤلف الله بين قلوب الناس، وهذا التأليف يأتي عن طريق تقوية الإيمان، ويأتي عن طريق الرجوع إلى الشريعة والاحتكام إلى أحكامها والوقوف مع حدودها. أما من جعل القضية راجعة إلى هواه، كلما هوى شيئا أراد أن ينفذه كيفما كان، يشب ويقطع ويخرق إلى آخره، فهذه كلها حماقات وكلها فتن لا تحمد عواقب من دخل في هذه الأمور ومن صار فيها. فلهذا ندعو المسلمين عموما وندعو المتقاتلين خصوصا إلى تحقيق الأخوة والرجوع إلى أحكام الشريعة الدينية، وأن نقف مع أحكامها وأن نحتكم إلى أحكامها. فندعوه إلى الاستعداد لهذه الأمور بما يحصل من التعاون، بما يحصل من التعاون على البر والتقوى، وبما يجانب عن التعاون على الإثم والعدوان. فندعوه إلى كف القتل والقتال، إلى كف القتل والقتال. لا أرى مبررا لهذا القتل، بل أبرأ إلى الله من هذا القتل والقتال، لا نرى مبررا. وهكذا الضرب لا نرى له مبررا كما سمعتم. فالمطلوب العودة إلى أحكام الشريعة، فندعوه إلى الكف عما سمعتم والدخول في ما جاءت به الشريعة من الأبواب الواسعة النافعة، من الدخول في الصلح والنظر في العواقب والتشاور والرجوع إلى أهل الحق والخبرة وإلى أهل الرحمة والعدل والإحسان، والسعي في الأمور بما يصلحها لا بما يباعدها وبما يزيد في الفتنة والشرور عياذا بالله. فندعو إلى هذا، فندعو إلى إيقاف هذه الفتن التي سمعتمها. رمضان قادم علينا، أنتقاتل حتى في رمضان؟ حتى في رمضان الذي هو شهر عبادة وشهر توبة وإنابة وشهر إقبال على الله، وتبقى الفتن تدوق وتدق الناس وتقضي على الناس كما هي، فمتى التوبة ومتى الرجوع إلى الله ومتى الإصلاح إذا كانت الأمور على هذا؟ فندعوه إلى كف القتال وإلى التعاون فيما فيه الخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أمننا في دورنا، اللهم أقم بيننا أخوتنا في الدين، اللهم أقم بيننا أخوتنا في الدين، اللهم أقم بيننا أخوتنا في الدين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم اجعلنا من عبادك الأوفياء، اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء. وأقم الصلاة.